الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولهذا لا ينبغي لعاقل أن يناقش مشيئة الله عز وجل، لماذا شاء الله هذا ولماذا لم يشأ ذاك؟ فالأمر ليس لك، الأمر إليه وحده، هو الملك سبحانه وتعالى، وهو الذي أقام هذا الكون على سنن البلاء والاختبار، وهو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. الربيع بن سليمان بيروي عن الشافعي أبيات في القدر، يقول فيها الإمام الشافعي مناجيا ربه: ما شئت كان، وما لم أشأ وإن لم أشأ، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت أنت يا رب كان، وإن لم أشأ أنا، وما شئت أنا إن لم تشأ أنت لا يكون. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. اللهم اجعلنا من السعداء واحشرنا في زمرتهم، ونعوذ بك يا ربي من الشقاوة. الشافعي قال هذا، صح عنه هذا، رواه عنه الربيع بن سليمان، ورواه البيهقي في الاعتقاد. ولهذا من ينظر في القدر ويبحث عن الحكمة يتحير. يروى عن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. لا تخوض فيه ولا تناقش كيف يكون هذا وكيف يكون ذاك، دع الملك للمالك ودع الأمر للخالق. وجدت أعلم الناس به أكفهم عنه، ووجدت أجهل الناس به أنطقهم به، الذين يخوضون فيه بغير هدى. لأجل هذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك، إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرجه الطبراني عن ابن مسعود وسنده حسن. قلنا في المرة الماضية سنثير بعض الشبهات التي تثور حول القدر، مش عشان نتعلم الشبهة، لا، احنا اتفقنا ان احنا هنكف ألسنتنا وهنغلق القلوب عن الخوض فيما لا تعلم او لا تحيط به علما، لكن لانها شبهات عرضت واجيب عنها في العصر الاول، فنحن سنعرضها من باب العلم والتعلم. قلنا ان الشبهة الاولى عنوانها كده: ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ لماذا العمل؟ إذا كان الله تعالى قد علم أهل الجنة من أهل النار، فلماذا يعمل العاملون؟ إذا كان الرجل من أهل النار فلن ينفعه عمل يعمله، وإن كان الرجل من أهل الجنة فما حاجته للعمل؟ شبهة قوية. وقد ثرت هذه الشبهة في قلوب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ردا في غاية البساطة والسهولة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، قطعة من العود كده، فنكس، أي نكس رأسه، فجعل ينكت بمخصرته أي في الأرض، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال علي: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ خلاص بقى نعمل ليه؟ أفلا نمكث على المكتوب، على كتابنا، أي ما كتب لنا في الكتاب الأول، وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. لأن ربنا لما كتب الشقاوة والسعادة كتب هذا شقي وهذا سعيد، أيضا كتب أن هذا يعمل بعمل أهل الشقاوة وهذا يعمل بعمل أهل السعادة. فأنت عندك حاجة مقدور عليها دلوقتي، متاحة أمامك أنك تعمل. شوف أنت عايز تعمل بعمل أهل السعادة ولا عايز تعمل بعمل أهل الشقاوة، بدل ما تقول وأنا أعمل ليه؟ لأن ما فيش حد فارغ يا أخوان. اللي بيقول فندع العمل يقصد ندع العمل لله، طب ما أنت تعمل للشيطان. نظرية الكوب الفارغ دي مش موجودة. إما أن يمتلئ قلبك إيمانا، وإما أن يفرغ من الإيمان فيمتلئ شركا وكفرا وجحودا وطاعة للشيطان وانقيادا للأهواء. ولهذا لما قال الرجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. ثم بين هذا ووضحه فقال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ وتلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. يبقى أنت ما أنتش عارف أنت في أهل الشقاوة ولا في أهل السعادة، لكن أنت عارف دلوقتي أنت بتعمل بعمل مين؟ بتعمل بعمل أهل السعادة ولا بتعمل بعمل أهل الشقاوة؟ فإذا حافظت على إيمانك، حافظت على صلاتك، حفظت صومك، أديت زكاة مالك، دعوت إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، جاهدت في سبيل الله نفسك وشيطانك وعدوك، فعلت ما أمرت به وتركت ما نهيت عنه، فأبشر، فأنت الآن تعمل بعمل أهل السعادة. تقول لي: ما أنا مش عارف الكتاب الأول فيه إيه. الكتاب الأول فيه إن اللي أنت بتعمله ده عمل أهل السعادة وأنت بتعمله، يبقى أنت كده على رجاء السعادة. بس ما إيه، بس لابد تخاف برضو أنك ممكن تتوقف، ممكن ينقلب حالك، ممكن ترتد على عقبيك، فدايما خاف. يبقى أنت هنا معاك بداية الخيط اللي يدلك، أو بداية الضوء اللي ينير لك أنت ماشي في أي سكة. فربنا جعل لنا سكة لأهل السعادة وسكة لأهل الشقاوة. فأنت لما تيجي تقول: ما أنا مش عارف ربنا كتبني فين. آه أنت مش عارف ربنا كتبك فين، لكن حضرتك عارف دلوقتي أنت بتعمل بعمل مين. فاللي يقول ما انا مش عارف ومش هعمل يبقى ناوي يمشي في سكة اهل الشقاوة ويلوم القدر. نقول له لا، لوم نفسك، لوم نفسك، فليس لك حجة على الله، بل فلله الحجة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين، لكنه أراد لكم هذا الاختبار، هذا الامتحان. وعن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ العمل دلوقتي خلاص مفروغ منه، ولا كل حاجة هنعملها ربنا بيكتبها؟ لا، الكتابة الأولى مفروغ منها، الكتابة التانية اللي بتكتبها الملائكة عليك أنت اللي بتسجلها، بس هي موافقة لما علم الله في الكتاب الأول. أفيما جفت به الأقلام، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال سراقة: ففيما العمل؟ طب نعمل ليه بقى؟ ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. نفس الجواب، جواب مختصر: اعملوا فكل ميسر. يبقى هنا. وعن عمران بن حصين قال: قيل يا رسول الله، أعلم أو أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. فالهداية والإضلال، دخول الجنة ودخول النار بتقدير الله عز وجل، العمل بطاعة الله تعالى بتوفيق من الله عز وجل. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونهانا عن العجز والتواكل والتكاسل، فلا ينبغي لعاقل أن يترك العمل ويقول فيما القدر أو فيما العمل، خاصة وأن الإنسان لا يدري ما قدر له في الكتاب السابق، فلا ينبغي عليه أن يترك العمل الذي أمره الله تعالى به اتكالا على القدر الذي لا يعلمه. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل وترك العجز، فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. خدوا بالكم، شوفوا، احرص على ما ينفعك. انت عرفت الشريعة قالت لك ده نافع وده ضار، ده حلال وده حرام، ده يؤدي لهلاكك ولا يؤدي لنجاتك. يعني لو سيبنا الولد الصغير اللي مش عارف يحط ايده في فيشة الكهرباء بنلحقه، يمسك المادة السخنة من على الموقد بنلحقه، طب ما تسيبه، ما كل شيء مقدر. لا، انا خايف على الولد، انا حريص على ولدي. طب كن حريصا على نفسك. انا حريص على ولدي لحد ما يعقل ويعرف يعمل ايه ويترك ايه، برضو كن حريصا على نفسك وانت عاقل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا حال الناس: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وطبعا المراد هنا قوة الإيمان التي ينبني عليها قوة العمل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، حتى لو كان ضعيف الإيمان فهو مؤمن ففيه خير. وقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثلاث كلمات: احرص، استعن، لا تعجز. احرص على ما ينفعك، فأنت قد عرفت ما ينفع وما لا ينفع، عرفت ما ينفع وعرفت ما يضر، عرفت ما يؤدي إلى الجنة وعرفت ما يؤدي إلى النار، عرفت سبيل أهل السعادة وعرفت سبيل أهل الشقاوة. احرص بقى، شوف انت عايز تحرص على ايه. احرص على النافع واترك الضار، احرص على ما ينفعك. وايه تاني؟ قال: واستعن بالله، لانك لوحدك ما تقدرش، محتاج معونة من الله، محتاج دفعة من ربنا سبحانه وتعالى لك، تأييد من الله، هداية من الله. قال: واستعن بالله، اياك نعبد واياك نستعين، رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أعني ولا تعن علي. يبقى احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز تقول مش عامل ومش قادر. العجز نوعين يا اخوانا، عجز الآلة وعجز الإرادة. عجز الآلة واحد كفيف مش شايف، كسيح مش قادر يمشي، قعيد مش قادر يتحرك، ده اسمه عجز الايه؟ الآلة. وهذا معذور يؤدي بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يتقالش له جاهد في سبيل الله، ما يتقالش له اعمل صلي واقفا أو قائما، وإنما صلي على حسب حالك. النوع الثاني عجز الإرادة، وهو عنده كل الآلات صحيحة بس هو مش عايز يعمل، يركن إلى الكسل، يركن إلى المعاصي والذنوب، ده عجز برضه، بس عجز في الإرادة، أو مش قادر يستوعب القضية، مش فاهم القضية، يجهل القضية، أو القضية عنده مشوشة. فالرسول بيعلمنا هو احرص على ما ينفعك، استعن بالله، لا تعجز، وبعدين بعد كده إيه؟ استقبل بقى الأمور بالإيمان بالقدر والتسليم لله عز وجل. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، قدر الله، وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. كلام شغلات الوضوح. الشبهة الثانية هعرضها ببساطة. لما ربنا عارف ان دول في الجنة ودول في النار، وعارف ان دول هييسروا لعمل اهل الجنة ودول هيخزلوا فهييسروا لعمل اهل النار، مش ممكن يكون الكلام ده فيه ظلم الجماعة بتوع النار دول؟ مش ممكن يكون القضاء ده والقدر ده فيه ظلم للجماعة المخذولين دول؟ افلا يكون ظلما؟ طبعا الانسان ده ينبغي يعني اول ما يسمع حاجه زي كده يستعيذ بالله. يستعيذ بالله ليه؟ لان من اسماء الله العدل، من اسماء الله الحسنى انه العدل، والعدل لا يظلم. انت بتقول مش ده يبقى ظلم؟ اقول لك لا، خد بالك اللي عمل كده لا يظلم. ومن اسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع كل شيء في نصابه. المسألة مش أي كلام، مش اعتباط. فالله عدل والله حكيم، وهو يعلم وأنت لا تعلم، وهو يقدر وأنت لا تقدر، فكيف تناقش وتقول له هذا عدل وهذا ظلم؟ يبقى قضية أنك تفكر أن هذا ظلم، دي قضية لابد أن أنت تستعيذ بالله منها. لأن الله قال لنا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال: وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال لنا أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها أو يغفر. أين الظلم؟ إذا عملت حسنة يعطيك عليها 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وإذا عملت سيئة يعطيك 1 أو يعفو ويغفر. ولو استغفرت غفر لك، ولو تبت تاب عليك وبدل سيئاتك حسنات. أين الظلم؟ يبقى حاشا لله. عشان كده برضه بعض الصحابة تناولوا هذه الشبهة عشان يزيلوها من الأصل، يقتلعوها من الأصل. عندي حديثين، حديث في صحيح مسلم وحديث في السنن وفي المسند. الحديث اللي في صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي، تعرفين وضع علم النحو، يقول هو تابعي جليل، قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ اللي الناس بيشتغلوا فيه دلوقتي، اللي الناس بيعملوا فيه دلوقتي في الحلال والحرام، في الدنيا في كل الأمور. هل هو اللي هما بيشتغلوا فيه وبيكدحوا فيه وبيتعبوا فيه، هل هو مما قضي عليهم ومضى فيهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به اليوم مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة به عليهم؟ السؤال موجه من عمران بن حصين لأبي الأسود الدؤلي. هعرض السؤال تاني. قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ يقول أبو الأسود: فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. فقال عمران: أفلا يكون ظلما؟ تساؤل. أفلا يكون ظلما؟ يقول أبو الأسود: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. مجرد طرح السؤال بالطريقة دي شيء مفزع لكل مؤمن. ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل. إذا كنت مش قادر تستوعب أن الله عدل لا يظلم، إذا كنت مش قادر تستوعب هذا أن الله حكيم يضع كل شيء في مكانه، فاستوعب أن الله ملك ومالك، فالكل ملكه ولا يسأل عما يفعل. فقال أبو الأسود: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال عمران بن حصين: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، أو لأحزر عقلك، يعني حبيت أشوفك عاقل ولا مش عاقل، اختبر عقلك. ثم قال: إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يبقى نسلم للقدر. الغائب، القدر ده غائب عنا، خدوا بالكم. أنا عندي الغائب عني بقعد أناقشه، والحاضر بين يدي مش مهتم بيه. دي المصيبة في قضية القدر. الغائب عني هو ربنا كتبني في السعداء ولا كتبني في الأشقياء، ده غائب عني ومش هعرفه، مش هعرفه إلا بعد ما أموت وبعد ما تنتهي حياتي، هيتقال لي أنت في السعداء ولا في الأشقياء. لكن المتاح لي والمعروف لي طريق أهل السعادة وطريق أهل الشقاوة، وده متاح لي أعرف أنا ماشي في أي سكة، أنا مع مين. وبعدين بقى أطمئن بقى أن الله لا يظلم، حكم عدل لا يظلم، حكيم. مش المسألة كده دول يروحوا الجنة ودول يروحوا النار كده، أي يعني كأنه جاب البشر كده ونعكشهم ورماهم، وبعدين اللي راح يعني ناحية اليمين راح الجنة واللي راح ناحية الشمال راح النار. لا، مش مصادفة عند الله، ما فيش عند ربنا مصادفات، كل شيء عنده بقدر. فلا يدخل الجنة إلا من يستأهلون ويستحقون بفضله ومنه وكرمه عليهم أن يكونوا من أهلها، ولا يدخل النار إلا من يستحقون ويستأهلون أن يكونوا من أهل النار بحكمة بالغة لا يحيط بها ولا يعلمها إلا الله، وبعلم شامل نافذ لا يحيط به إلا الله. فأنى لك أيها الجاهل الذي لا يعلم ولا يحيط بكل شيء علما أن يناقش الذي يعلم وقد أحاط بكل شيء علما؟ وأنى لك يا من لا تعرف الحكمة أن تناقش الحكيم الخبير سبحانه وتعالى؟ اخسأ ورجع نفسك وقل كما قال أبو الأسود الذؤلي: معاذ الله، أعوذ بالله، كل شيء ملك الله، خلق الله وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكنه أيضا سبحانه وتعالى له الحجة البالغة الباهرة، ما حدش يقدر يقيم عليه الحجة. عشان كده الكافر لما يجي يحاول يروغ روغان الثعلب في الحساب يوم القيامة، يشهد عليه جسمه، تشهد عليه اليد والرجل والجلود إلى غير ذلك. فلله سبحانه وتعالى الحكمة العظيمة والحجة البالغة، وهو الذي قال: ولو شاء لهداكم أجمعين، لكنه أراد لهذا الاختبار أن يكون وأن يتم. في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه حديث صحيح عن عبد الله بن فيروز الديلمي. عبد الله بن فيروز تابعي جليل أدرك بعض الصحابة، وأبو فيروز الديلمي صحابي من أهل اليمن، يقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلم يقينا في حياة النبي، وهو الذي قتل المتنبئ الأسود العنسي مدعي النبوة في اليمن، فيروز الديلمي. عن عبد الله بن فيروز أو عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر. ما هو الشبهة بيلقيها الشيطان، والإنسان عرضة للشبهة، وقد يلقيها بعض الناس. عشان كده السلف الصالح ما كانوش يحبوا يسمعوا الشبهات. تجد الولد النهاردة يقول لك: أنا عايز أرد على الشبهات. طب أنت أدواتك إيه عشان ترد على الشبهات؟ يقول لك: ما اليهود بيطعنوا في الدين، والنصارى بيطعنوا في الدين، والملحدين بيطعنوا في التوحيد، والفرق الضالة بتطعن في السنة، أنا عايز أرد. نقول له: كويس، ربنا يبارك لك في إيه؟ في حميتك. بس هو الرد ده مش محتاج أدوات؟ إيه أدواتك؟ يقول لك: ما أنا هجتهد، ما أنا هجتهد. فنقول له: ابعد نفسك، لأن هذه من فروض الكفايات. يقول لك: يعني ما حدش يرد، ما حدش يدافع عن الدين؟ لا، في اللي هيرد وفي اللي هيدافع، بس أصحاب الأدوات، أصحاب العلم، أصحاب الكفاءة. إنما أنت هتخش، أنت هيهزم بك الدين. الدين ما بيهزمش، أنت اللي هتهزم بسبب عدم علمك، بسبب جهلك، بسبب عدم قيامك بأدواتك. زي اللي يخش معركة بدون سلاح، بدون إعداد عدة، النتيجة هتكون إيه؟ هيهزم. يبقى هنا مهم جدا إن أنا أعرف إن في شبهات بتطرح، فأنأى بنفسي عن الشبهات. ولهذا كان أئمة المسلمين يرفضون مقارعة أهل البدع. يعني الإمام مالك قال واحد مرة، قال له: إيه؟ تعال ناظرني يا إمام. قال له: أناظرك في إيه؟ قال له: ناظرني في الدين. مالك إمام أهل السنة. قال له: فإن غلبتك؟ ناظرتك يعني في غلب. قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن وجدنا من هو أنظر مني ومنك؟ قال: نتبعه. قال له: يا هذا، أنت تتقلب في كل يوم، وأنا على دين حق لا أحيد عنه. طب اتكلم معايا، طب ناظرني. قال له: ولا كلمة، ولا أناظرك. وكان يأتي بعض أصحاب البدع إلى بعض الأئمة يقول له: طب بس نتكلم في مسألة، في مسألة. يقول له: ولا كلمة، ولا مسألة. ليه؟ أنت تعرض علي شبهات أنا في أمان منها، أنا سليم معافى منها، أنا أخشى على نفسي أن الشبهة تلعب في قلبي، تلعب في عقلي، يعينها شيطان علي، أنا أستعين بالله، فأنا لا أعرض. زي اللي بيرمي نفسه في البحر ويقول لك: أتعلم السباحة. بتعرف تعوم؟ تعلمت السباحة، انزل البحر. ما بتعرفش تعوم، خليك على الشط بر، أو خليك في المكان الآمن. فهنا مسألة واضحة مهمة جدا. فالشبهة قد تقع، وقع في نفس عبد الله بن الديلمي. يقول عبد الله بن الديلمي: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري. طب لما الواحد يقع له شبهة من هذه الشبهات يعمل إيه؟ يدور على أهل العلم، ويروح يسأل أهل العلم، ويشوف أهل العلم هيقولوا له إيه. وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب. يا بختك يا ابن الديلمي، أتيت سيد القراء أبي بن كعب، أعلم الأمة بالقرآن الكريم. قال فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر، دي كنية أبي، فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر، خشيت أو فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. خذوا بالكم كان ممكن أبي بن كعب يقول له احكي لي اللي انت بتحس بيه، اللي انت بيجي لك، ايه الشبهه اللي عندك؟ لكن الشبهات كتير ولا حصر لها، وهو جاي يقول له في شبهه انا خايف منها على ديني، خايف منها على امري. قال له خذ العلاج اهو. فقال له لو ان الله، خذوا بالكم العلاج ده علاج علمي، لو ان الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه. خدوا بالكم يا أخوانا، لو حرف امتناع، يعني الكلام ده مش هيحصل، بس لو فرضنا أنه حصل، هو مش حاصل، لأن أهل السماوات ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وأهل الأرض فيهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وأتباع هؤلاء من أهل الفضل، وفيهم الكفرة. فهو لن يعذب أهل سماواته جميعا ولا أهل أرضه جميعا، لكنه سيعذب من يستحق العذاب من الكفرة الفجرة. لكن هنفرض هذا، اعلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يبقى ثق في عدل الله، ثق في عدل الله وأنه لا يظلم مثقال ذرة. يبقى لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، لو تحققت هذه الفرضية وهي لن تتحقق، فسيعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه لا يظلم. طب وفي المقابل، ولو رحمهم جميعا، لو رحم أهل السماوات وأهل الأرض جميعا، لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. شوفوا هنا العدل والفضل. في العدل هو لا يعذب، في العدل لا يظلم ويعطي مثقال الذرة، وفي الفضل رحمته خيرا لنا جميعا من أعمالنا. يعني ندخل الجنة برحمته وننجو من النار برحمته، وأما العمل فهو سبب، هو الذي وفقنا إليه فهو أيضا من رحمته. يبقى لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وبعدين قال له التالتة إيه بقى؟ ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا، لو كان عندك مال زي جبل أحد من الذهب تنفقه في سبيل الله كله، ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر. لن يقبل الله منك عمل وأنت تشكك في القدر وأنت تنفي القدر. ولو كان لك مثل جبل أحد، مثل جبل أحد ذهب تنفقه في سبيل الله، ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. لو مت على غير الإيمان بالله والإيمان بالقدر هتدخل النار. الجواب جه، جواب مين؟ جواب أبي ابن كعب. طب جواب نهائي، جواب نهائي. قال له ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. أبي بيقول له روح اسأل أخي عبد الله بن مسعود فهو أعلم مني. ابن مسعود كان من علماء الصحابة الكبار. يقول فأتيت عبد الله، مين اللي أتى عبد الله؟ ابن الديلامي. فأتيت عبد الله فسألته فذكر لي مثل ما قال أبي، نفس الكلام اللي قاله أبي قاله ابن مسعود. ثم قال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة، اسأل حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال اللي قاله أبي، هو اللي قاله ابن مسعود، هو اللي قاله حذيفة بن اليمان. ثم قال لي، أي قال لابن الديلمي، ائت زيد بن ثابت فاسأله. زيد بن ثابت اللي كان بيقوم بعمل جمع القرآن في خلافة الصديق وذي النورين عثمان، ائت زيد بن ثابت فاسأله. قال فأتيت زيد بن ثابت فسألته. خدوا بالكم، زيد بن ثابت ده أصغرهم بقى، أصغرهم وأقلهم علما، يعني أبي وابن مسعود وحذيفة أرفع منه في طبقة الصحابة. زيد من يعتبر يعني من سن ابن عباس كده أو أكبر منه قليلا، لكنه كان أعلم من ابن عباس. فقال زيد سمعت رسول الله. ده بس أبي قال كلام من عنده، حذيفة قال كلام من عنده، ابن مسعود قال كلام من عنده، لم يرفعوا إلى رسول الله. لكن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله، هيجيب لنا الخلاصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يا ترى الرسول قال إيه في الحديث ده؟ لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهب تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر، حتى تؤمن بالقدر كله، بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ملاحظين هو نفسه كلام أبي بن كعب، هو نفسه كلام حذيفة بن اليمان، هو نفسه كلام ابن مسعود. الفارق هنا أن أبي لم يرفعه إلى النبي، ما قالش سمعت رسول الله، وقد يكون سمعه لكنه أعطى الجواب مباشرة. وكذلك ابن مسعود لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حذيفة لم يقل في هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت رضوان الله على صحابة رسول الله أجمعين. يبقى الشبهة قد تقع لبعض الأفاضل، وعلاج الشبهة بالذهاب لأهل العلم. ولا أعلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين أخذوا العلم النافع منه فتعلموه. فلما وقعت الشبهة في قلب عبد الله بن فيروز انتقل سريعا إلى أهل العلم فسألهم، فسأل أبي بن كعب، وسأل عبد الله بن مسعود، وسأل حذيفة بن اليمان، وسأل زيد بن ثابت. كلهم أجاب جوابا واحدا، كله يتعلق بأن الله لا يظلم، فالله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا. ولو فرضنا جدلا أنه عذب أهل سماواته وأهل أرضه، وهذا فرض غير واقع، سنقول سيعذبهم وهو غير ظالم لهم، بل بما يستحقون من سوء أعمالهم. والله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، وسعت رحمته كل شيء، ولا يدخل أهل الجنة الجنة إلا برحمته. فالمؤمن يثق في عدل الله وأنه لا يظلم الناس شيئا، بل يضاعف لعباده ثواب عملهم. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. انظر إلى الحسنة كيف ضاعفها، وانظر إلى السيئة كيف قللها وقال واحدة أو يغفر ويعفو. وقد كان بعض سلفنا الصالح يقول في هذا عجبا لمن غلبت آحاده عشراته، عجبا لمن غلبت أحد، يعني اللي بيخش النار ده غلبت سيئات القليلة حسنات الكثيرة. ازاي غلبت؟ لان حسناته مضاعفة وسيئاته مقللة، فلابد ان سيئاته ما كانتش قليله ولا حاجه، ده كانت كثيره جدا 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 حتى ادخلته النار والعياذ بالله. وانظر الى فضل الله ورحمته، كيف اكد الحسنه فكتبها كامله، وقلل السيئه فقال عنها واحده، ثم فتح باب التوبه لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها او تصل الروح الى الحلقوم، وأخبر التائبين أنه يبدل سيئاتهم حسنات. فكيف يقع في قلب عاقل أن من سبقت رحمته غضبه، ومن حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما أن يظلم عبده؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. القضية دي جعلت الناس أو المتكلمين عموما يناقشوا قضية منع الظلم. والحقيقة الكلام في هذه المسألة أيضا دخل في إطار جدلي، فالبعض قال إن الظلم محرم يعني مستحيل، يعني منتفي في حق الله، يعني يستحيل على الله. طب ما دخول أهل النار النار هل يستحق هذا؟ فالظلم محال على الله. والحقيقة إن قضية إن الظلم محال على الله لا تتوافق مع لفظ التحريم، إني حرمت الظلم على نفسي، لأن البعض قال لا، الظلم مقدور لكن الله حرمه ولا يفعله. الظلم مقدور ولكن الله حرمه على نفسي ولا يفعله. فقضية جدلية أحبش نقشها كثير كثيرا، لكن ترتب عليها الترتيب بتاع ايه؟ انه لا يظلمك، يعني لو دخلك النار خش النار وانت مبسوط وكويس واعرف انه ما ظلمكش، ولو دخلك الجنة اعرف انه رحمك. هذا تصور لمعنى نفي الظلم. لكن الراجح في النصوص ان نفي الظلم حقيقي، نفي حقيقي للظلم، هو سبحانه وتعالى لا يظلم، لكن الظلم مش مستحيل عليه. وهينبني عليها قضية ايه بقى؟ قضية هو ايه الظلم؟ فإذا قلنا ان الظلم تصرف المتصرف في غير ملكه، تصرف المتصرف في غير ملكه، فالله مستحيل عليه الظلم لان الكل ملكه، فما يفعله يفعله في ملكه. وان قلنا ان الظلم هو وضع الشيء في غير نصابه، يترتب عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يضع الشيء إلا في مجاله ومكانه ونصابه، لأنه حكيم. ولهذا من أدخله النار لابد وأنه يستحق النار. تعرفين أهل النار لما هيقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، رب العزة رد عليهم قال إيه؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. القصة مفروغ منها ومعروفة، الحكيم لم يظلمهم، وهذه الأمنية التي قالوها أمنية غير حقيقية. أو لو فرضنا أن ربنا رجعهم هيقولوا كنا في كابوس، كنا في حلم، ويرجعوا لما كانوا عليه. قضية إثبات القدر يدخل فيها حديث، وانا مش عايز اتكلم بقى عن الحديث بتفصيل، وهذه الاشياء عايز انهي درسي في القدر، لان الدرس مش درس قدر بس، احنا تكلمنا عن القدر تابعا لحديث عبد الله بن مسعود. لكن من القضايا التي ينبغي ان يعلمها المؤمن المنتسب للسنة قضية حجاج ادم وموسى، حجاج ادم وموسى، وقول ادم لموسى اتحتج علي بشيء قدر علي قبل ان اخلق، إلى غير ذلك. الآيات القرآنية اللي بتتكلم في مسألة القدر مش بس إن كل شيء خلقناه بقدر، أنت بتجد آيات في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة بتناقش هذه القضية. يعني مثلا في سورة الأنعام، في سورة يونس، في سورة النحل، في سورة الشورى، في أعتقد في سبأ، القرآن الكريم ناقش هذه القضية بطرق لو يعني لو وقفنا على كلام المفسرين فيها لانتقلنا أو لخرجنا من إطار الأحاديث التي نتكلم فيها والأحاديث التي عليها مدار الدين. إذن هذا الحديث حديث الصادق المصدوق من الأحاديث التي عليها مدار الدين، لأنه ناقش قضية الإيمان بالقدر وقضية الإيمان عموما، وأن كل شيء بقدر، وأن من ضمن كتابة القدر أن يكتب عمل الإنسان في رحم أمه أو في بطن أمه، وأن دخول الجنة ودخول النار في النهاية بتقدير الله عز وجل، وهو بعدل الله عز وجل وبحكمة بالغة من الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر وينتهي معنا هذا الحديث. إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم في حديث جديد من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.